بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. فقد يعتاد على ذلك بأن التبادر لا بد له من سبب وليس هو إلا العلم بالوضع، لأن من الواضح أن الانتباه لا يحصل من اللفظ إلى معناه في أي لغة لغير العالم بتلك اللغة، يتوقف التبادر على العلم بالواقع. فلو أردنا إثبات الحقيقة وتحصيل العلم بالوضع بسبب التبادر لزم الدور المحال فلا يرفع. كان الكلام في بيان علاقات الحقيقة والمجاز، وقلنا في الدرس الماضي أن الإنسان لو شك في أن السلام عليكم لو شك في أن لفظا مخصوص هل وضع لهذا المعنى أو لا، وقلنا أن الكلام الشك في الواضع لا الشك في الاستعمال. لو أنا شككت أن لفظ الحيوان أن لفظ الأسد موضوع للحيوان المفترس أو لا، أو أن لفظ الإنسان موضوع للحيوان الناطق أو لا، هل هناك علامات توضح أن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى حقيقة أم لا؟ قلنا أن البحث في هذا واسع، البعض ذكر 8 علامات، 12 علامة، 20 علامة، والبعض زاد علامة. المصنف يقول نحن نذكر أهم تلك العلامات وهي 3. الأولى قلنا التبادر، وفي معنى التبادر قلنا هو انطباق الذهن إلى معنى بخصوصه إلى معنى معين إلى معنى مخصوص عند سماع البصر، هذا بيناه في الدرس الماضي. وتساءلنا وقلنا لماذا ينتبه الذهن إلى من اللفظ إلى هذا المعنى بعينه؟ حتما هناك أسباب أدت إلى انصراف الذهن إلى ذاك المعنى، لأن الانصراف كما قلنا في الدرس الماضي معلول مسبب وليس هو بعلم. فما هي علة الانصراف؟ ذكرنا أحد أمور 3، إما أن تكون علة الانصراف أن العلاقة بين اللفظ والمعنى ذاتية، وقلنا هذا باطل، لأنها لو كانت ذاتية لانصرف ذهن غير العالم بالواضع عند سماع اللفظ تماما، كما ينصرف ذهن الإنسان العربي وغير العربي عند رؤية الدخان إلى وجود النار. فالعلاقة بين الدخان وبين النار علاقة ذاتية، أما تقول العلاقة بين اللفظ وبين المعنى علاقة ذاتية هذا ليس مقبول. السبب الثاني ذكره المصنف أن من أسباب الانصراف وجود قرينة تدل على أن هذا اللفظ وضع لهذا المعنى حقيقة. مثلا إذا قال القائل رأيت أسدا يفترس رجلا، ينصرف ذهن السامع إلى المعنى الحقيقي، إلى أن المقصود بالحيوان المفترس هنا المقصود منه الأسد، عفوا إلى أن المقصود من الأسد هنا الحيوان المفترس عندما قال رأيت أسدا يفترس رجلا، قرينة بعض. وقلنا في رد هذا القول في البيت لا توجد قرينة، إذا قال الإنسان رأيت أسدا فقط، ولم يقل رأيت أسدا يفترس أو رأيت أسدا يخطب إلى آخره، حتى نفهم ما المقصود المعنى الحقيقي أو المجرد. السبب الثالث وهو الذي ارتباط المصنف وهو المشهور أيضا، أن انصراف الذهن إلى المعنى بخصوصه ناتج عن الوضع، عن الوضع. الوضع هو الذي أنشأ العلاقة الخاصة بين الناس وبين ذاك المعنى العام. فعند الذهن يحصل نوع من الأنس من سماع النص وانتقاله إلى المعنى. قد يقال ارقل إشكال، ارقل التبادر على أن الحقيقة يلزم منه إشكال الدور، والدور محال كما قرأتم في المنطق. كيف إشكال الدور؟ يقول هذا المستشكل، يقول أنتم قلتم أن التبادر علامة الحقيقة، ونحن نقول سؤال، متى ينصرف ذهني، أو متى بتعبير آخر متى يحصل لي التبادر عند سماع اللفظ؟ التفت إلى إشكال الدور. القائد المستشكل يقول أنتم قلتم أن التبادر علامة الحقيقة، سلمنا بها، لكن نحن نقول لكم هل يحصل التبادر لكل أحد، أم أن التبادر يحصل لشخص معين؟ إذا أطلق الإنسان لفظا وأنا كنت جالس إلى جانبه، لا يحصل لي التبادر إلا في حالة واحدة، إذا كنت عالما بالواقع. فالتبادر يحصل للعالم بالواقع. ولذا إذا واحد من الأخوة الآن تكلم وقال أريد ما أن، إلى هنا أحد الأخوة، أحد المشايخ، أحد السادة لم يعلم بأن لفظ ما وضع لذلك المعنى المخصوص، لا ينتبه ذهنه إلى أي معنى لأنه غير عالم بالوضع. فإذا التبادر يحصل للشخص العالم بالوضع فقط، للشخص العالم بالوضع فقط، أما غير العالم فلا يحصل له التبادر أي الانطباق إلى ذاك المعنى. هذا من جانب. من جانب آخر أنتم تريدون أن تثبتوا أن التبادر علامة الوضع للحقيقة، فيلزم إشكال الدور. لماذا إشكال الدور؟ من جهة التبادر موقوف على العلم بالوضع، لأن غير عالم لا يحصل له التبادر. ومن جانب آخر تريدون أن تقولوا أن التبادر يعني بذلك المعنى المخصوص، يعني أن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى. فتوقف التبادر على العلم بالوضع، وتوقف العلم بالوضع على التبادر. أعيد الإشكال أو الإشكال واضح؟ أعيد الإشكال. المستشكل يقول أنتم لماذا عقدتم هذا الفصل، هذا البحث؟ عقدتموه لإثبات أن هذا اللفظ وضع لهذا المعنى حقيقة، وقلتم إحدى علامات الحقيقة التبادر. قلتم أن التبادر علامة الوضع للحقيقة، لأن محل البحث أين؟ لأن محل البحث فيما إذا اشتقنا في الوضع، في أن اللفظ موضوع لهذا المعنى حقيقة أو لا، هذا أصل البحث. إذا أنا شككت أن لفظ الأسد موضوع للحيوان المفترس أو لا، ما هي العلامات الدالة على أن هذا اللفظ وضع لهذا المعنى حقيقة؟ أحد العلامات التبادر. فإذا التبادر علامة الوضع للمعنى الحقيقي، هذا من جانب. لكن المستشكل يقول أنا أسألكم لماذا يحصل التبادر؟ للعالم بالواضع. إذا أنتم تريدون أن تجعل التبادر علامة على الوضع للحقيقة، ونحن نقول لا يحصل التبادر، لا يحصل التبادر إلا من العالم بالوضع. فتوقف التبادر على العلم بالوضع، وتوقف العلم بالوضع على التبادر، وبتعبير آخر توقف التبادر على التبادر. وهذا هو الدور المحاضر. أكتب على الصبور ولا ما في داعي؟ اتبع المثل؟ الإشكال اتبع عند الجميع؟ اتبع؟ هذا هو الإشكال. إن قلت هكذا قلنا في الجواب، إن قلت قلنا الجواب على هذا الإشكال. الجواب صحيح، صحيح التبادر موقوف على العلم بالوضع صحيح، لكن العلم ينقسم إلى قسمين، علم إجمالي وعلم تفصيلي. التفتوا جيدا، المصنف يقول في الجواب التبادر موقوف على العلم الإجمالي بالوضع. هذا ملخص الجواب. المصنف يقول التبادر موقوف على العلم الإجمالي بالواضع، والعلم بالواضع موقوف على حصول التبادر، والعلم بالوضع تفصيلا موقوف على التبادر. أعيد الجواب التبادر موقوف على العلم الإجمالي بالوضع، والعلم التفصيلي في الوضع موقوف على التبادر. فرق بين العلمين الموقوف والموقوف عليه. التبادر يتوقف على العلم إجمالا بالوضع، أما العلم بالوضع تفصيلا موقوف على التبادر. كيف؟ المصنف يقول الإنسان للتوضيح منذ طفولته يعيش في مجتمع معين، يعيش في أسرته وفي عائلته وفي حيه وفي مجتمعه وفي بلده إلى آخره. فمنذ الطفولة يسمع ألفاظ، يسمع كلمات، كلمة من هذا وكلمة من هذا وأخرى وثالثة ورابعة، فترتكب في ذهنه عدة ألفاظ وعدة معاني من الطفولة، ينشأ على هذه الحال. بعد ذلك إذا سمع لفظا وشك أنه للحقيقة أو للمجاز، موضوع لهذا المعنى حقيقي أو مجازي، هو قد عاش مع المجتمع وسمع منه ألفاظ وسمع منه كلمات وعرف ألفاظا ومعاني. بعد الكبر، بعد مدة من الزمن من سماع الألفاظ، يصبح عنده في الذاكرة مخزون كثير من الألفاظ. يسمع لفظ الماء، يسمع لفظ الثلج، يسمع لفظ العصير، يسمع لفظ النار، يسمع لفظ الأسد، يسمع ألفاظ كثيرة يسمعها الإنسان. هذه الألفاظ تشكل مخزون في الذاكرة عند الإنسان، سيغفل عنها مع مرور الأيام، يغفل عنها. ثم جناب السيد في مجلس من المجالس وهو جالس يطلق لفظا ما، أنا بحكم مع السيد عشنا طويلة فترة طويلة، سمعت ألفاظ من الطفولة أسمع الألفاظ. الآن جناب السيد بعد 15 عام من عمري، بعد 20 عام من عمري سمعت ألفاظ، فعندي في ذهني ألفاظ كثيرة مرتكزة قد لا أكون ملتفت إليها تفصيلا، لكن إجمالات عندي ألفاظ ومعلومات. إذا الآن في هذا المجلس في هذه الحوزة المباركة جلال السيد يقول أريد ماء، أو يقول رأيت أسدا، هكذا يقول، أنا أسحب من تلك الذاكرة معنى من المعاني للأفض الماء، معنى من المعاني للأفض الأسد. ذاك المعنى الذي يسحب من الذاكرة أولا هو المعنى موضوع له حقيقة. شوفوا، فأنا لكن التبادل حصل من علمي الإجمالي، من علم إجمالي في ذهني قد لا أكون ملتفت إليه، هذا من جانب خوف. لكن العلم التفصيلي بأن اللفظ وضع لهذا المعنى حقيقة موقوف على التبادل، فالتبادل صحيح موقوف على علم لكن على علم إجمالي، بينما العلم بالواقع التفصيلي موقوف على التبادل. اتضح الإشكال والجواب عند الجميع أو لا؟ وعلى إشكال الجواب انتهى. العلم التفصيلي موقوف على التبادل، الإجمال لا، التبادل موقوف على الإجمال، بينما العلم بالوضع تفصيلا موقوف على التبادل.
والعلم بالوضع
الإجمال لا، أنا إجمالا عندي علم بالوضع يعني عشت وياك سنوات طويلة ومع ذلك أيضا فسمعت ألفاظ فعندي مخزون في ذاكرتي، لكن حتى أسحب المعنى الحقيقي عند إطلاق اللفظ ذهني أن ينصرف، ذاك المعنى هو الحقيقي يكون الموضوع لا تبقى حقيقة. لا، التفصيل يتوقف على التبادل.
يعني كان التبادل يأتي بالنص قبل التفصيل يقف على التبادل؟
لا،
التبادل يقف على
اللفظ. يمكن نقول هكذا، لا اتضح الإشكال والجواب؟ ولذا أحسنتم، ولذا الإنسان إذا ما عايش مع مجتمع أو ما عالم بالأنفاق ما يحصل له تبادل، فسيجي شيء في أثناء التطبيق يقول هذا الكلام كله بالنسبة إلى العالم بالواضع، أما غير العالم فتبادله موقوف على تبادل غيره. يعني مثلا الفارسي حتى يحصل عنده التبادل موقوف على حصول التبادل عند العربي أولا، ثم الفارسي يعلم هذه المعلومة. هذا الكلام كله عند العالم بالوضع فقط، مو عند غير العالم من غير أهل اللغة، الكلام كله عند أهل اللغة الواحدة. أحسنت، اتضح المطلب؟ اتضح المطلب؟ هذه العلامة الأولى، انتهينا من رابعا. قال وقد يعترض على ذلك بأن التبادل لا بد له من سبب، وليس السبب وليس هو إلا العلم بالواضع، يعني سبب التبادل أنني أعلم بالوضع، لأن من الواضح أن الانتباط، انتباط الذهن لا يحصل من اللفظ إلى معناه في أي لغة، سيدنا شيخنا لغير العالم بتلك اللغة ما يحصل عند غير العالم، عند غير العالم لا يحصل. خب، فيتوقف التبادر على ماذا؟ على العلم بالوضع، هذا من جانب. ونحن نريد أن نجعل التبادر على معنى الوضع فيلزم الدور، فلو أردنا إثبات الحقيقة وتحصيل العلم بالوضع بماذا؟ بسبب التبادر لزم الدور المحال، فلا يعقل على هذا أن يكون التبادر علامة للحقيقة يستفاد منه العلم بالواضع. والمفروض أن التبادر، أنه التبادر مستفاد من العلم بالواضع. والجواب: إن كل فرد في أي أمة يعيش معها لا بد أن يستعمل الألفاظ المتداولة عندها تبعا لتلك الأمة، تبعا لها الأمة يعني، ولا بد أن يرتكب في ذهنه معنى اللفظ ارتكازا يستوجب انطباق ذهنه إلى المعنى عند سماع اللفظ. وقد يكون ذلك الارتكاب من دون التفات تفصيلي إليه وإلى خصوصيات المعنى. فإذا أراد الإنسان معرفة المعنى وتلك الخصوصيات وتوجهت نفسه إليه، فإنه يفتش أين في ذهنه في مخزون الذاكرة، يفتش عما هو مرتكب في نفسه من المعنى عند سماع اللفظ، فينظر إليه مستقلا عن القرينة، فيرى أن المتبادر من اللفظ الخاص ما هو من معاني من معناه الارتكازي، فيعرف أنه حقيقة فيه. اتبع. إذن المصنف يقول: فالعلم بالواضع لمعنى خاص بخصوصياته التفصيلية، أي الالتفات التفصيلي إلى الواضع والتوجه إليه، يتوقف على التبادر. أما التبادر نفسه موقف على العلم الإجمالي بالواضع، والتبادر إنما هو موقوف على العلم الارتكازي يعني الإجمالي، الارتكازي الإجمالي بوضع اللفظ لمعناه غير الملتفت إليه. والحاصل تكرار مطلب مرفوع. والحاصل أن هناك علمين، أحدهما يتوقف على التبادر وهو العلم التفصيلي، صحيح؟ العلم التفصيلي بالواضع موقوف على التبادر، والآخر علم آخر، والآخر علم إجمالي يتوقف التبادر عليه وهو العلم الإجمالي الارتكازي. خوف. ثم يقول: انتهى المطلب. هذا الكلام كله بالقياس إلى من؟ إلى العالم بالوضع، مو لغير العالم بالوضع. هذا الجواب بالقياس إلى العالم بالوضع. خوف. ولا غير العالم، غير العالم تبادره موقوف على تبادر أهل اللغة. أو أما بالقياس إلى غير العالم فلا يعقل حصول التبادر عنده. لماذا؟ لأنه جاهل بالوضع، لفرض جهله باللغة. بس إذا ما كان شغال، لكن دفني وربنا. نعم، يكون التبادر، يكون التبادر أمارة على الحقيقة أو إمارة على الحقيقة عنده عند غير العالم إذا شاهد التبادر عند أهل اللغة. يعني أن الإمارة عنده تبادر غيره، لا تبادر هو، تبادر غيره من أهل اللغة. مثلا إذا شاهد الأعجمي من أصحاب اللغة العربية انطباق أذهانهم من لفظ ما المجرد عند القرينة، المجرد عن القرينة إلى أي معنى؟ إلى ذات المعنى المخصوص، إلى الجسم السائل البارد بالطبع. إذا غير العربي رأى هذا الانطباق نفسه هو إذا نحصل له نفس الانطباق، لكن تبادره بتبادر غيره، فلا بد أن يحصل له العلم بأن هذا اللفظ غير العربي، بأن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى عندهم. وعليه فلا دور هنا عند غير العربي، عند غير العالم بالواضع، لأن علمه يتوقف على التبادر، والتبادر يتوقف على علم غيره لا على علمه. هذه العلامة الأولى من علامات الوضع للحقيقة. العلامة الثانية تحتاج إلى التفات جيد. العلامة الثانية لوضع الألفاظ للحقيقة صحة الحامل وعدم صحة السند علامة الحقيقة، وصحة السند وعدم صحة الحامل علامة المجاز. ما عليكم الكفاية، المعنى واضح. أعيد مرة ثانية. المصنف يقول: صحة الحامل وعدم صحة السند على مدى الحقيقة. واضح هاي العبارة؟ وصحة السند وعدم صحة السند على مدى الحقيقة. وصحة السند وعدم صحة الحامل علامة المجار. ما معنى هذه الأدلة؟ مثلا إذا أردت أن أعرف أن لفظ الأسد موضوع للحيوان المفترس، أجرب هذا الضابط اللي بأيديكم الآن، أجرب هذا الضابط، أقول أحمل ثم أحاول أن أسلم، أشوف صحيح أو لا. ماذا نحمل؟ نحمل اللفظ على المعنى. فماذا نقول؟ الأسد حيوان مفترس. نشوف الحمل صحيح أو لا. إذا كان الحمل صحيحا وفقط هاي بعد نسلب، نحاول أن نسلب. إن صح السلب فهذا الوضع الحقيقي. إن صح الحمل ولم يصح السلب على مدى الحقيقة. حملنا قلنا ماذا؟ الأسد حيوان مفترس. نجرب أن نسلب اللفظ عن المعنى، نقول الأسد ليس بحيوان مفترس. نجرب الحمل صح؟ نعم. نأتي إلى صحة السلب. إن صح السلب فليس حقيقي. إن لم يصح بعد صحة الحمل، إن لم يصح السلب فهذا المعنى الحقيقي. نقول قلنا أول الأسد حملنا وصح الحمل، نجرب نسبق، نقول الأسد ليس بحيوان مفترس. نجرب نرى السلب صحيح أو لا. السلب صحيح أو لا. السلب صحيح أو لا. ليس بصحيح. فإذا ما دام قد صح الحمل ولم يصح السلب، لأنه لا يصح أن نقول أن الأسد ليس بحيوان مفترس. ما دام السلب غير صحيح فالوضع في هذا المعنى حقيقي. طبق العبارة الضابط بالعكس على المجاز. نجرب أن نحمل في المثل ونقول الإنسان أسد أو لا. زيد أسد، لأن ممكن إنسان أسد صحيح؟ بعض الإنسان مرخص فرشياء. نقول زيد أسد ثم نجرب نفسه، نقول زيد ليس بأسد، صحيح أو لا؟ صحيح أو لا؟ علامة المجاز. إذا صح السلب علامة المجاز، لم يصح علامة الحقيقة. صح الحمل علامة الحقيقة، لم يصح علامة المجاز. نحن بدل تعبير المصنف جمعناها في عبارة واحدة، صحة الحمل وعدم صحة السلب علامة الحقيقة. وصحة السلب وعدم صحة الحمل علامة المجاز. هذا إجمالاً. ما الكلام في التفصيل؟ قبل بيان التفصيل درستم في المنطق أن الحمل على قسمين، حمل أول الذاتي وحمل شائع. الحمل الأول الذاتي ملاكه الاتحاد بين الموضوع والمحمول في المفهوم، وهذه قاعدة كلية. كل اتحاد في المفهوم يلزم منه اتحاد في المصداق ولا عكس. يعني ليس كل اتحاد في المصداق يلزم منه اتحاد في المفهوم لا. فالحمل الأول الذاتي يسمى بالحمل المفهومي أيضا، ملاكه الاتحاد بين الموضوع والمفهوم في الذهن في عالم المفهوم. إن اتحد الموضوع والمحمول فالحمل أولي ذاتي. لماذا سمي أولي ذاتي؟ قالوا سمي الأولي لأن أول ما يحمل على الموضوع ذاتي. سمي أول. لماذا سمي الذاتي؟ لأن في الحمل الأول الذاتي حمل الذاتيات على الذات، فسمي حمل أول الذاتي. واضح هذا القسم؟ القسم الثاني الحمل الشائع الصلة، وللاقه يعني غابطه الاتحاد في الخارج في المصداق والتغاير في الذهن يعني في المفهوم. مثلا نقول زيد قاتل، زيد جالس، زيد قائم، زيد آكل إلى آخره. مفهوم زيد شيء، مفهوم القيام شيء آخر، مفهوم الجلوس شيء آخر. شنو معنى زيد؟ زيد إنسان صحيح؟ أما قائم في معناها قالوا قائم ذات ثبت لها القيام. فتعريف زيد غير تعريف قائم، غير تعريف كاتب وجالس ونام إلى آخره. إذا كان الموضوع والمحمول إذا كان متغايرين في الذهن متحدين في الخارج يسمى حمل شايخ، ويسمى حمل مصداقي أيضا، ويسمى حمل وجود إلى آخره. لماذا سمي شايخ صناعي؟ شايخ لأنه الحمل شايخ في العيون والصناعة، فشمت سمي حملا شايخا صناعي. فإذا هاي المقدمة اتضحت نجي إلى العلامة الثانية. المصنف يقول حتى نعرف أن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى نجرب العلامة الثانية صحة الحمل وعدم صحة الصلة، نجربها بأحد طرق ثلاثة، نجربها بأحد طرق ثلاثة، إما بطريقة الحمل الأولي أو بطريقة الحمل الشايع أو بطريقة ثالثة يأتي. نأتي إلى الطريقة الأولى، قيد العلم بالكتاب، لأن العلم يفرض، علمه يفرض، تستوعب الشروط، لا قيده أنت. كلامي مو سريع بيان المطلوب، بالأسلوب كنت سهلان. خوف، نجرب الطريقة الأولى، طريقة الحمل الأول الذاتي، أنا أشك أن لفظ الأسد موضوع للحيوان المفترس أو أن لفظ الإنسان للحيوان الناطق، أجرب بطريقة الحمل الأول الذاتي. نأتي إلى المشكوك، المشكوك ما هو هنا؟ المعنى، نشك أن اللفظ معنى أو لا، فنأتي للمعنى ونجعله موضوعا. التفتوا جيدا، نأتي للمعنى المشكوك وضع اللفظ له، فنجعل هذا المعنى المشكوك موضوعا. أرفع بعد موضوع محمول في المنطق، الموضوع هو المحمول. خب فنأتي إلى المعنى المشكوك نجعل منه موضوعا، ثم نأتي لللفظ ونجعل منه محمولا، ونجعل منه محمولا، ونجرب نحمل حمل. جرب نقول، نقول الحيوان المفترس أسد، والحيوان المفترس أسد، الحيوان الناطق إنسان، الحيوان الصاهر فرس، الحيوان الخائر بقر إلى آخره. هذا حمل أول ذاتي. ليش؟ يعني الموضوع والمحمول متحدان في الذهن، حيوان مفترس وأسد في الذهن معناهما واحد، حيوان ناطق وإنسان في الذهن واحد إلى آخر من الصحابة. خب لا يطلق على من؟ خب لكن يطلق على أسد حقيقة أو مجال؟ فهذا يكفينا، حتى شاركه غيره أو لا، حتى لو شاركه غيره في الاختيار، لكن أو لا تشيل هالكلمة، نقول الحيوان المفترس سبع، سبع، سبع يشمل الأسد وغيره، نقول الحيوان المفترس سبع، ترى حتى الأول أنصح، إلى أن ننداد مباراة جرعة السيدة، نفس المحل، هذا كلام التعيد، هذا كلام التعيد. ففتنا جرب نحمل وجعلنا الموضوع المعنى المشكوك اللي هو الحيوان المفترس، هذا مشكوك، معنى مشكوك جعلناه موضوع، واللفظ المشكوك جعلناه محمول، ثم حملنا، ثم حملنا عفوا قلنا الحيوان المفترس أسد سبعون، الحيوان النافس إنسانون، الحيوان الصاهل فرس إلى آخره. صح الحمد؟ يقول أنت قلتوا إن جبر طريقة الحمل أول الذاتي. تعال قبل أن نقول صحيح دققوا هنا الموضوع المحمول معناه وصفين واحد. يقول نعم، يقول إذا صح الحمل فذكر صحة الحمل وعدم صحة السل، الحيوان المفترس ليس بأسد. فعدم صحة السل أنه موضوع لا صحيح. وعيد الطريقة، طريقة واضحة، وعيدها مرة ثانية. الإخوة شايف هذا؟ لا، احنا نبغى الطريقة ضابطة واضحة، أن نجعل المشكوك موضوع وأن نجعل اللفظ محمولا. نحن اللفظ أسد والمعنى حيوان مفترس، نشك فنأخذ المعنى المشكوك نجعله موضوع، قلنا بالعكس فنجعله موضوع واللفظ محمول، ثم نحمل ونجرب أن نسلب إن صح الحمل وصح السل فلفظ الأسد موضوع للحيوان المفترس حقيقة. هذا بالحمل الأول الذاتي. قلنا ملاك الحمل الأول الذاتي الاتحاد، الاتحاد في مفهوم في الذهن واضح. حتى إذا فرضنا جربنا هذه الطريقة ولم ننجح، ولم ننجح نجرب طريقة ثانية، طريقة الحمل الشايع الصناعي. حتى الحمل الشايع الصناعي فيها كلام طويل، خلنا نقرأ هذه الطريقة لعل نصل إلى الحمل الثاني. العلامة الثانية عدم صحة السلم وصحته. هي علامة شنو؟ عدم صحة السلم وصحته. لا، المصنف سوى لك نشر مرتب. عدم صحة السلم وصحة الحمل، وصحة السلم وعدم صحة الحمل. شوفوا لك نشر مرتب سوى المصنف. إن كتبتم هكذا أهلا وسهلا، كما قلنا أيضا أهلا وسهلا. واضح معنى عبارة المصنف صارت؟ المصنف يقول عدم صحة السلب وصحة الحامل. هاي علامة
ما قلتش
ايش سيدنا؟
صحة السلب عدم صحة السلب
وصحة الحامل.
خب وصحة الحامل عدم
صحة السلب. انا شنو قلت؟
عدم صحة السلب وصحة الحامل.
انا ده أنط العبارة، خط العبارة، شفت قرأت جيد. أقول عدم صحة السلب وصحة الحمل، خطرت صحته تركتها، نطيت تركت صحته. ألا تركوها، أنا أخذ عبارة ثانية حتى أبين لكم المطلب جيد. لا شوفوا كلامكم في الصيف، أنا أنط العبارة، تابعوا معي. عدم صحة السلب اتركوا صحته، روحوا وصحة الحمل، اشبكوهم مع بعض وكتبوا علامة الحقيقة. واضح صارت العبارة؟ وصحة يعني شو صحته؟ وصحة السلب وعدم صحة الحمل علامة مجارة. العبارة اتضحت جناب الشيخ شيخ؟ نعم؟ عندكم مكتوب هكذا في الكتاب؟ هذه بعبارة نفس العبارة هي، بس المصنف أنا ده صح عبارة المصنف. واضح القضية أو لا؟ هاي العبارة ذكروا أن عدم صحة سلب اللفظ عن المعنى الذي يشك في وضعه له. هذا شو يصير؟ ذكروا أن عدم صحة السلب علامة أنه حقيقة. واضح يصير؟ عدم صحة السلب علامة أنه حقيقة، وأن صحة السلب علامة شنو؟ علامة على أنه مجاز فيه. واضح العبارة؟ روح ثانيا. وذكروا أن صحة الحمل، صحة حمل اللفظ على ما يشك في وضعه له، هذا شيء يصير؟ ذكروا أنه علامة حقيقة وعدم ودفن عدم صحة الحامل على أمن المجال. اتبحت العبارة؟ خوف. وهذا ما يحتاج إلى تفصيل، هذا كله إجمالا، هذا ما يحتاج إلى تفصيل وبيان. فلتحقيق الحامل وعدمه، هل مثلهم يصحح الآن؟ والسلب وعدمه نفي في الطرق الآتية. الأولى طريقة أحد الحمل الأول لذا، نجعل المعنى سيدنا، نجعل المعنى الذي يشك في وضع اللفظ نجعله ماذا؟ نجعله موضوعا، ونعبر عنه بأي لفظ كان يدل عليه لا كل شك. مثلا نقول حيوان مفترس، السيد نعبر عنه بلفظ أسد، ثم نجرب الحمل، ثم نجعل هذا اللفظ الذي جعلناه نحن يدل عليه، ثم نجعل اللفظ المشهور في وضعه لذلك المعنى ماذا يجعله؟ محمولا بما له من المعنى الارتكازي. إذا عملنا هذه الطريقة ثم نجرب أن نحمل بالحمل الأولي المفهومي الذاتي، بالحمل الأولي نجرب أن نحمل اللفظ بما له من المعنى المرتكز في الذهن على ذلك اللفظ الدال على المعنى المشكوك، وضع اللفظ له. والحمل الأولي ضابطه ما هو؟ ملاكه الاتحاد في المفهوم والتغاير في الاعتبار. قرأتم في المنطق بعد؟ ما كدائس العبارة في المنطق، قرأتم هو العبارة التغاير الاعتبار، يعني تغاير الاعتبار. لا، نحن نعتبر التغاير فقط، نحن نعتبر. بعضهم قال لا، في الحمل الأولي يعني من شروط الحمل حتى يحتاج إلى شرطين، الاتحاد من جهة والتغاير من جهة. في الحمل الأولي اتحاد فقط، تغاير ما موجود. فبعضهم اخترع للفضرية صحة الحامل، اخترع قال التغاير بين المعنى واللفظ تغاير شنو؟ اعتبار. بعضهم قال التغاير بالإجمال والتفصيل، لفظ الحيوان المفترس مفصل ولفظ الأسد مجمل. وحينئذ إذا أجرينا هذه التجربة فإن وجدنا عند أنفسنا، وجدنا ماذا؟ وجدنا صحة الحمل بعد وعدم صحة السلب، علمنا تفصيلا بأن اللفظ موضوع لذلك المعنى بالوضع الحقيقي. وإن وجدنا عدم صحة الحمل ووجدنا صحة السلب، علمنا أنه يعني اللفظ ليس موضوعا لذلك المعنى الوضع الحقيقي، بل يكون استعماله استعمال مجازي. هذه الطريقة الأولى. فرد واحد من الأخوة يقول هذه الطريقة أنا غير مقتنع بها، نقول له لا تستعجل، بقي الطريقتان إن شاء الله لما بعد الأطوار. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.